السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي أثناء شرحنا لشروط ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه، وتوقفنا قليلا عند شرط العدالة عند ابن حبان، وقد رأيت في الحقيقة أن أؤكد على هذا الشرط لأنه أهم ما قدح فيه أو أهم قدح في صحيح ابن حبان، إنما جاء من جهة العدالة وما يتعلق بها، ولا يليق أن نترك هذا الأمر دون بيان واضح بإذن الله تعالى، حتى يعني يتبين وجه الترجيح فيما نذكر بإذن الله تعالى. ذكرنا سابقا أن ابن حبان شرطه في العدالة كشرط غيره من أهل العلم، وأنه لا يقبل رواية المجهول كما ادعي ذلك عليه. لكن قبل الدخول في هذه المسألة، طبعا نحن قرأنا كلام الحبان وأكدنا على هذه المسألة من خلال نصه الذي أورده في مقدمة الصحيح. قبل الدخول في هذه المسألة، أريد أن أنبه إلى أن الراوي الذي رجفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة، أن الراجح في شأنه أنه إذا صدرت أخباره وتبين أنه موافق للثقات وأنه لم يروي المنكرات، أنه يكون مقبول الرواية، وهذا هو الذي عليه عمل كثير من أهل العلم، كما نص على ذلك من المتأخرين مثلا الشيخ المعلم عليه رحمة الله بالنسبة لابن معين والنسائي وغيرهما كما يقول. ومعروف أن النسائي وابن معين ممن عد من المتشددين بالجرح والتعديل، ومع ذلك فقد اكتفيا بالعدالة الظاهرة مع سبر المرويات في توثيقهم للرواة. أيضا نص على أن هذا هو الذي عليه العمل ابن الصلاح لما ذكر المستور، وذكر أن بعض الشافعية احتج بحديثه سليم بن أيوب الرازي، قال: ويشبه أن يكون العمل على ذلك في كثير من الكتب المعتمدة في عدد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، ويشبه أن يكون العمل على ذلك في كثير من الكتب المعتمدة أو المشهورة، يعني نحو هذه العبارة، في جماعة من الرواة أو في كثير من الرواة الذين تقادم العهد بهم. فبين أن العمل في الكتب المشهورة، ولا شك أنه سيقصد الكتب المشهورة أمهات السنة، على قبول رواية من جهلت عدالته الباطنة وعرفت عدالته الظاهرة، بشرط أن تصبر مرويات، ونعرف أنه ليس مردود الرواية. وقبول العدالة في الرواة مسألة طويلة وشائكة، وقد تعرضت لها في شرح ابن الصلاح تعرضا واسعا جدا، فمن أراد أن يعرف حدودها وضوابطها وأقوال أهل العلم فيها فعليه أن يرجع إلى تلك الدروس لعله يجد فيها ما يريد. فالمقصود أن ابن حبان إذا اكتفى بالعدالة الظاهرة ليس في ذلك أو لم يأتي بذلك في هذا الأمر بأمر جديد. فإذا اعتبرنا هذا تساهلا، فلنعتبر ابن معين والنسائي وأصحاب الكتب المعتمدة المشهورة وعامة المحدثين كما بينت في ذلك الدرس أنهم متساهلين، ولا شك أن هذا ليس بقول صحيح، وأن جريان العمل على هذا الأمر كافي. بل هناك ناقش قضية حتى قبول العدالة الظاهرة في الشهادة وخلاف بين الفقهاء فيها وما ذكروا في هذه المسألة، فضلا عن الرواية. والفرق بين الشهادة والرواية في هذا الجانب تظهر من أن الشاهد يمكن أن يتثبت من عدالته الباطنة لكونه موجودا بين يدي القاضي، يمكن أن يسأل ويتثبت في قضية عدالته الباطنة. أما الرواة خاصة الذين تقادم العهد بهم كما قال ابن الصلاح، فهؤلاء لا سبيل إلى معرفة عدالتهم الباطنة، لأنه بيننا وبينهم أزمنة ودهور، ولا يمكن أن نعرف عدالتهم الباطنة، فيكتفى فيهم بالعدالة الظاهرة. وبين في ذلك اللقاء أو في ذلك الدرس علاقة ذلك بمسألة هل الأصل في المسلم العدالة أم الأصل في المسلم عدم العدالة، وبينت أنه لا يصح أن نربط قضية الرواة بهذه المسألة، بل الصواب أن نقول هل الأصل في رواة السنن ممن ظهرت عدالتهم الظاهرة. انتبهوا، هل الأصل في رواة السنن ممن ظهرت عدالتهم الظاهرة وعرفنا عدالتهم الظاهرة، هل الأصل فيهم أنهم عدول أو غير عدول؟ عن هذا السؤال يجي لكم أنتم تستنبطوا الجواب. راوي عرفناه بالعدالة الظاهرة، ليس مطلق راوي، ليس مطلق مسلم، وإنما شخص لم نعرفه إلا بالعدالة الظاهرة وهو من حملة العلم أو حتى دون هذا القيد، رجل عرفناه بالعدالة الظاهرة، هل الأصل فيه العدالة أو لا؟ الأصل فيه العدالة، هذا لا شك فيه. أما إذا قلت الأصل في الناس ماذا؟ أقول صح، كيف أكثر الناس كما قلنا بعيدين عن العدالة. إذا قلت من عرفناه بالعدالة الظاهرة الأصل فيه أن يكون عدلا في الباطن، هذا لا شك فيه. فكيف إذا تذكرت أننا نتكلم نحن وابن حبان الذي تهم بالتساهل عن الرواة، وتذكر أننا نتكلم عن الرواة غالبا أيضا في زمن التابعين وأتباع التابعين الذين هم في قرون المفضل، لا شك أن اكتفاء بالعدالة الظاهرة هنا يكون هو المتوجه وهو الصحيح. فهذه مسألة يجب أن تكون مستحضرة في الذهن قبل أن نتهم الحبان بالتساهل أو بعدم التساهل. الأمر الثاني، أكد الحبان على شروط الحديث المقبول كما ذكرنا هنا في الحديث الصحيح، وذكر نفس هذه الشروط لكن بألفاظ أخرى تعين على فهم كلامه أيضا في الصحيح في مقدمة كتابه المجروحين، حيث يقول مثلا في مقدمة هذا الكتاب يقول: وأقل ما يثبت به خبر خاصة حتى تقوم به الحجة على أهل العلم، يقصد بخبر الخاص يعني خبر إيش؟ الأحد، خبر الخاص المقصود به خبر الأحد. يعني يقول هنا: ما هي أقل شروط يجب أن تتوفر في الحديث من أجل أن يكون حجة؟ هذا أقل درجة من درجات القبول عند ابن حبان، فيذكر عن الشروط. يقول: هو خبر الواحد، هو خبر الواحد الثقة في دينه. أول شرط أن يكون ثقة في دينه، يعني عدلا. بين الآن أن الشرط العدالة ولا لا؟ كلام صريح أو ليس بصريح؟ صريح. وهذا أقل درجات القبول عنده، أن يكون ثقة في دينه، فلا يكتب بعد ذلك أن يقول بأنه يقبل رواية المجهول. فأول شرط ثقة في دينه، المعروف بالصدق في حديثه، يؤكد قضية العدالة الدينية وأنه يجب أن يكون صادقا في حديثه. العاقل في حديثه كما ذكر في صحيحه، العاقل بما يحدث به ما يكون مغفل، العالم بما يحيل المعاني، معاني الحديث من اللفظ، يعني إذا روى بالمعنى لا يحيل المعنى، المتبري عن التدليس في سماع ما يروي عن الواحد مثله، يعني هذا عند العنعنة في الأحوال التي وصفتها حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا متصلا، يؤكد على شرط الاتصال أيضا. فهذه عبارة صريحة أيضا تفسر ما ذكره في مقدمة الصحيح من أنه يشترط العدالة الدينية، وتؤكد أنه بالفعل لا بد عندهم من ثبوت العدالة. هناك أيضا عبارات مختلفة لابن حبان في عدد من كتبه تؤكد أنه لا يقبل رواية المجهول، تقع بذلك تأكل فقط تؤكد، يعني عبارته السابقة واضحة حقيقة في شراط العدالة، لكن أيضا له عبارات أخرى تؤكد أنه لا يقبل رواية المجهول. من أهم هذه العبارات قوله في كتابه المجروحين: أجمع الجميع على أن الشاهدين لو شهدا عند الحاكم على شيء من حطام هذه الدنيا ولم يعرفهما الحاكم بعدالة أن عليه أن يسأل المعدل عنهما، فإن ستم المعدل عيبا أو جرحا علمه فيهما أثم، بل الواجب عليه أن يخبر الحاكم بما يعلم عنهما من الجرح والتعديل حتى يحكم الحاكم بما يصح عنده. ثم يقول موقع الشاهد المهم، يقول: فإذا كان ذلك جائزا لأجل التافه من حطام هذه الدنيا الفانية، كان ذلك عند ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى، فإن الشاهد إذا كذب في شهادته لا يتعداه كذبه، والكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الحرام ويحرم الحلال ويتبوأ مقعده من النار. يقول: إذا كنا نشترط الشهادة في الأمر التافي، نشترط العلم بحال الراوي ولا نقبل رواية المجهول، في الأمر التافه من حطام هذه الدنيا، فكيف في أمر الدين وفي أمر التحليل والتحريم؟ أيضا عبارة واضحة في أنه لا يمكن أن يكون يقبل المجهول. يقول في إحدى التراجم في المجروحين أيضا في ترجمة عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، يقول عن هذا الراوي، نذكر عبارة كاملة حتى يتضح المعنى. يقول: يروي عن أبيه، روى عنه محمد بن شعيب بن شابور والناس، وأكثر روايته عن أبيه، وأبوه لا يجوز الاحتجاج بروايته لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها. هذا الرجل يروي عن أبيه وأبوه فيه ضعف، وأكثر من رواياته عن أبيه التي فيها أخطاء وفيها أوهام حسب كلام ابن حبان. ثم يقول: فلست أدري البلية في تلك الأخبار منه أو من ناحية أبيه، يعني الروايات التي يرويها عن أبيه وفيها مناكير وفيها أخطاء، هل خطأ منه أو من أبيه؟ لأن أباه أيضا معروف بالخطأ والوهم، فكل حديث يقع في خطأ ووهم لا ندري هل هو من الابن أم من الأب الذي أيضا غير معروف بالعدالة أو غير معروف بالضبط. يقول ابن حبان يكمل كلامه، يقول: هذا شيء يشتبه إذا روى رجل ليس بمشهور بالعدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها غيره، لا يتهيأ إلزاق القدح بهذا المجهول دونه، بل يجب التنكب عما رويا جميعا حتى يحتاط المرء فيه، لأن الدين لم يكلف الله عباده أخذه عن كل من ليس بعدل مرضي. يقول هذا الراوي الحلمان عنه يروي عن والده، فلا ندري الأخطاء هذه منه أم من والده. يقول: لذلك تجد في الوالد الاثنين، مع أنه ما جزم بجرح الابن. ليش؟ قال: لأننا ما احنا مكلفين أن نأخذ ديننا ممن لم نعرفه بالعدالة، ما دام أنه ليس بعدل فلا نأخذ روايتنا أو حديثنا عنه أو ديننا عنه. يؤكد ذلك في ترجمة أخرى بصورة أوضح في ترجمة عبد الله بن مؤمل المخزومي، يقول: كان قليل الحديث منكر الرواية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، لأنه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل من انفرد به، وذلك أنه قليل الحديث، لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة أو الجرح. يقول: ولا يتهيأ، انتبهوا الآن للعبارة، ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا، ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا. يقول: لا يمكن أن أصف إنسان بالعدالة إلا إذا تيقنت أنه عدل. إذن ابن حبان لا يعدل من لم يعرفه بالعدالة يقينا. يقول: فيقبل من طرد به، فعسى أن نحل الحرام ونحرم الحلال برواية من ليس بعدل، أو نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، واعتمادا منا على رواية من ليس بعدل عندنا، كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بأحد الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب. وعائد بالله، يقول: وعائد بالله من هذين أو من هاتين الخصلتين، أن نجرح العدل بغير علم أو نعدل المجروح بغير يقين. يقول: أعوذ بالله من أن أعدل مجروحا أو أن بغير يقين، أو أن أجرح عدلا بغير علم ويقين. حقيقة الكلام يعني لعله أيضا متكرر في تراجم أخرى، لكن هذه الترجمة يقول ترجمة يزيد بن ربيعة الرحبي، يقول: الجرح والعدالة ضدان، فمتى كان رجل مجروحا لا يخرجه عن حد الجرح إلى العدالة إلا ظهور أمارات العدالة عليه، إلا أن تظهر عليه علامات العدالة. فإيش هي علامات العدالة؟ يقول: فإذا كان أكثر أحواله أمارات العدالة صار من العدول كذلك. الكلام الذي ذكره في مقدمة الصحيح، وهو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله عز وجل. كذا إذا كان رجل معروفا بالعدالة يكون جائز الشهادة، فهو كذلك حتى يظهر منه أمارات الجرح، فإذا صار أكثر أحواله أسباب الجرح خرج عن حد العدالة إلى الجرح، وصار في عداد من لا تجوز شهادته، إن كان صدوق وإن كان صدوقا فيما يقول، وفضل أخباره إلى آخر كلامه في هذه الترجمة. ننبه هنا إلى أن لابن حبان اصطلاحا خاصا في المجهول لابد أن نتطرق إليه، لأنه قد يظن أن هذا الاصطلاح له أثر في من يدعي أنه عجل. فإن ابن حبان لا يصف الرجل بمجهول إلا في إحدى حالتين: إما أنه لا يروي إلا عن ضعيف، إما أن يكون هذا الراوي لا يروي إلا عن ضعيف، أو أن يكون هذا الراوي لا يروي عنه إلا ضعيف. الحالة الثالثة ترجع إلى الحالتين السابقتين، وهي أن يكون لا يروي عنه إلا ضعيف، وهو لا يروي إلا عن ضعيف، يعني شيخه ضعيف وتلميذه ضعيف، أبدا لم نجد له رواية إلا بهذه الصورة. هذا عند ابن حبان هو المجهول، وقد بين ذلك بكل صراحة في مواطن من كتابه المجروحين، وبين السبب لما يخص هذا فقط وصفه بالجهالة. من يستطيع أن يستنبط هذا السبب لما يخص ابن حبان هذه الأقسام أو هذين القسمين أو هذه الأقسام الثلاثة بوصف الجهالة خاصة؟ يقول: هؤلاء هم المجهولون حقيقة الذين لا شك في جهالتهم. لما؟ كيف نجيبنا الآن؟ نعم. لا يشترط أن يكون الراوي العادل لا يروي عنه إلى العلماء، قد يروي عنه راوي ثقة لكنه ليس بعالم، وهذا كيف يكون له أثر في قبوله أو في تعديله؟ يعني إذا لم يروي عنه إلا ضعيف، أو هو لم يروي إلا عن ضعيف، قد يكون الراوي عنه عادل. حسب الصورة الثانية قد يكون الراوي عنه عالم وعادل لكنه هو لا يروي إلا عن ضعيف، فلما لا نعتبره عدلا؟ نعم. كيف؟ بإيش؟ لا، لو كان بعدم عدالته صار مجروحا لم يصبح مجهولا، إذا عرف أنه ليس بعدل يصبح مجروح ليس مجهول، لكن لا، هذا راوي لا يعرف لا بعدالة ولا جرح. نعم. كيف؟ لا أقصد الآن لما يعتبر هذا فقط هو المجهول، ليش غيره لا يعتبره مجهولا؟ لما اعتبر من لا يروي إلا عن ضعيف ومن لا يروي عنه إلا ضعيف هذا هو المجهول، ومن سواه لا يجب أن يكون مجهولا. نعم. له في ملحظ معين عند ابن حبان أكد عليه في مواطن كثيرة، وأحد في هذه المواطن يتكلم فيها عن المجهول، وهو أن من كان حاله ما ذكرت لكم من أنه لا يروي إلا عن ضعيف ولا يروي عنه إلا ضعيف، هذا لا يمكن أن يصبر خبره ليعرف هل هو متقن أو غير متقن. لما؟ لأن كل حديث يرويه حتى لو وجدنا في الحديث نكارة فيحتمل أن تكون هذه النكارة من الضعيف الذي روى عنه أو الذي هو يروي عنه، ولذلك لا يمكن أن نعرف هل هو ضابط أو لا، لأن كل لأننا أردنا نحكم عليه مثل هذه الروايات التي فيها نكارة مثلا، فإننا سنجد أننا لا نستطيع أن نجزم هل هذه النكارة بسبب شيخه الضعيف أو تلميذه الضعيف، والناس لا يمكن أن يحكم عليه. عرفتم يا أخوان؟ مثل هذا لا يمكن أن يصبر خبره، وهذا ما وضحه ابن حبان في مواطن كثيرة. مثلا يقول في موطن، يقول: الشيخ إذا لم يروي عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج بخبره، لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة، كأنما روى الضعيف وما لم يروي في الحكم سيان. هذا في موطن. ويقول في موطن آخر: الراوي منكر الحديث، ولا أعلم له راويا إلا موسى بن عبيدها الربذي، وموسى ليس بشيء في الحديث، ولا أدري البلية في أحاديثه والتقليط في روايته منه أو من موسى، ومن أيهما كان فهو وما لم يروى سيان. ويقول في ترجمة أخرى: منكر الحديث على قلته، لا تتميز كيفية سببه في النقل، لأن راويه جابر الجعفي، فما يلزق به من الوهن فهو لجابر ملزق أيضا، فمنها هنا اشتبه أمره ووجب تركه. إن ما نقبل رواية، لأنه كل منكر لا يدري هل هو منه أو من الضعيف الذي يروي عنه. وهذا في موطن آخر لعله واضح أيضا، يقول: والشيخ إذا لم يروي عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به، لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة، كأنما روى الضعيف وما لم يروي في الحكم سيان، إلى آخر المواطن الأخرى. يقول في موطن آخر، هذه كلها تقريبا في من لم يروي عنه إلا ضعيف، الآن في من لم يرمه إلا عن ضعيف يقول منكر الحديث جدا مشتبه الأمر لا يوجد أو لا يوجد الافتضاح في إطلاق الجرح عليه لا يمكن أن نجرحه يقينا يقول لأنه لا يروي إلا عن أبيه وأبوه ليس بشيء في الحديث ولا يروي عنه إلا أسيد بن زيد وأسيد يسرق الحديث فلا يتهيأ إطلاق القدح على من يكون بين ضعيفين هذه الصورة الثالثة بين ضعيفين إلا بعد السبر والاعتبار بما يروي عن غير الضعيف أن نجد له رواية عن غير الضعيف فنصبر روايته هذا يقول ولا سبيل إلى ذلك فيه هذا غاوي لا سبيل إلى ذلك فيه لأنه لم يروي إلا عن ضعيف فهو ساقط الاحتجاج حتى تتبين عدالته بروايته عن ثقة إذا كان دونه ثقة واستقامت الرواية فلم يخالف الثقات فهنا يؤكد على ما ذكرته لكم ولذلك نجد أن ابن حبان قسم الرواة إلى قسمين بناء على هذا التقسيم قسم جميع الرواة إلى قسمين إلى من عرفه بجرح هذا القسم الأول من عرفه بجرح وهذا هو الذي ذكره بيش في كتاب المجروح من عرفه بجرح القسم الثاني من لم يعرفه بجرح من لم يعرفه بجرح سواء عرفه بالعدالة والثقة أو لم يعرفه بذلك وهذا ذكره بين الثقات واضح يا إخوان القسم الثاني ذكره في الثقات يأتي الكلام عن الثقات بعد قليل فهذا منهج ابن حبان في تقسيم الرواة الراوي إما معروف بجرح وهذا يذكر في المجروحين وإما غير معروف بجرح وهذا يذكر ذكره في كتاب الثقات ما هو وجه ذكر القسم الثاني في كتاب الثقات مع أن منهم من لم يعرفه أيضا بالعدالة كما سيأتي ما هو وجه ذكره في الثقات إذن ليس قضية الأصل لا لأنه نعم طيب وهل كل عدل في الظاهر ضابط متقن لا تنسوا أنه عندنا شرط ثاني في الرواية لا يكفي العدالة الظاهرة فقط طيب لو كنا الأصل في العدالة بقية الشرط الثاني هو الضبط نعم أحسنت لأن هذا القسم هذا هو الذي يمكن أن يصبح حديثه ويعرف هل هو عدل أو ليس بعدل فكل من أورده في الثقات فهو عنده صالح أن يصدر خبره ولذلك لم يعتبره مجهولا بمعنى أنه لا يمكن أن يصدر حديثه فالمجهول عند ابن حبان هو الذي لا يمكن أصلا أن يعرف هل هو ثقة أو لا ولا بأي حال من الأحوال لأنه لا يروي إلا عن ضعيف أو لا يروي عنه إلا ضعيف فهذا لا يمكن أن يعرف خبره من خلال السبب أما من سواه فإما أن يكون عدلا في الظاهر عدل في الظاهر وضابط وهذا يستحق أن يدخل في الثقات وإما أن يكون عدلا في الظاهر ولا يعرف ضبطه وهذا يدخل في الثقات باعتبار أنه يمكن أن يصبر حديثه فنعرف هل هو ضابط أو غير ضابط ولذلك سيأتي بتصريح ابن حبان أنه لم يدخل في الثقات كل من عرفهم بالعدالة والضبط وأن ذكره للراوي في الثقات لا يلزمه أن يكون ثقة عنده هو أيضا وأن ذكره للراوي في الثقات لا يلزم أن يكون ثقة عند ابن حبان يعني أيضا من المسائل المتعلقة بالمجهول قبل أن نكمل هذا السياق أنه جرح بالجهالة وحدها في كتابه المجروحين بالجهالة وحدها في كتاب المجروحين لكن طبعا بالجهالة على تعريفه هو الذي سبق انه لا بد ان يكون لا يروي الا عن ثقه ولا يروي عنه الا ثقه فمثلا يقول في ترجمه محمد بن عبد الله البصري يقول منكر الحديث على قلته لا يحتج به لجهالته وقله شهرته في اهل العلم بالروايه مع ما ياتي من المنكر فيما يروي يقول انا اوردت هنا لسببين اول شيء لانه مجهول غير مشهور ثانيا لانه يروي المناكير وهنا يؤكد ان الجهاله سبب لغه الجهالة سبب للرد فإذا ضاف إليها أنه منكر الحديث هذا أدعى لذكره في المجروحين يقول أيضا في ترجمة راوي آخر الهيثم بن محمد بن حفص الداري يقول منكر الحديث على قلته لا يجوز الاحتجاج به لما فيه من الجهالة والخروج عن حد العدالة إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد بأوامر طامات شوف هنا كلام أطرح من السابق يقول لا يجوز الاحتجاج به لما فيه من الجهالة والخروج عن حد العدالة إذا وافق السقاط. يقول لا يجوز الاحتجاج بخبره حتى لو وافق السقاط لكونه مجهول، فكيف إذا انفرد بالأوامر الطامة؟ هذا أولى أن يكون مردود، وهذا يؤكد في أنه يجرح بمجرد الجهالة. أيضا في كتابه المجروحين إذن توضح الآن أن ابن حبان لا يقبل المجهول كما يدعى عليه، كونه يعتبر المجهول في هذا القسم فقط ويعود رواية هذا القسم، هذا صريح بأنه يشترط العلم بالعدالة والضبط. ليش؟ لأنه كونه قسم المجهول إلى قسمين، قسم لا يمكن أن يصبر أخباره، وقسم يمكن أن يصبر أخباره، أقسم بمجهولين له مسؤول الحال، له معلوم العدالة الظاهرة مجهول العدالة الباطلة. ما دام قسم المجهولين إلى أهم هذا القسم إلى قسمين، من يمكن أن يصبر خبره ومن لا يمكن أن يصبر خبره، دل ذلك على أنه أولا لا يقبل المجهولين مطلقا، في قسم لا يقبله، هذا أول ثمرة نقطع بها، بخلاف ما نصل إليه لأنه يقبل المجهول مطلقا. فأقل ما نصل إليه حتى الآن أن في قسم المجهولين لا يقبله ابن حبان. القسم الثاني من يسمى بالمجهول وهو المعلوم العدالة الظاهرة، هذا أيضا كما ذكرنا لا يقبله ابن حبان مطلقا. ليش؟ لأن ظاهر التقسيم يقتضي ذلك، قال قسم يمكن أن يصبر أخباره وقسم لا يمكن. إذن ما هو داعي هذا التقسيم؟ أن هذا القسم الذي يمكن أن يصبر أخباره لا نقبله إلا إذا صبرنا خبره، لأنه إذا لم يصبر خبر هذا الذي يمكن صبر خبره ساوى المجهول الذي لم يصل فيه إلى حكم، صار مستونعه في الحكم لم يصل فيه إلى نتيجة، ولذلك يجب أن يصبر خبر الراوي المعلوم العدالة الظاهرة حتى يوثقه، فإذا لم يفعل ذلك فإنه لا يكون ثقة عنده ولا يكون مقبول الرواية عند ابن حبان. هناك مواطن متعددة في كتاب الثقات فيها ما يدل على هذا الأمر، يعني مثلا في إحدى التراجم يعني يبين أن أنه ليس كل راو ذكره في الثقات أنه يلزم قبول خبره مطلقا عندهم، فإنه يقول في إحدى التراجم في الإمام عبد الرحمن بن بنت شرحبيل يقول يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير، فأما روايته عن الضعفاء والمجاهيل ففيها مناكير كثيرة لا اعتبار بها، وإنما يقع الصبر في الأخبار والاعتبار بالآثار برواية العدول والثقات دون الضعفاء والمجاهيل. شوف عبارة أيضا صريحة في هذا الباب. يقول في ترجمة أخرى، يقول عمر بن شوذب ترجمته يقول يروي المقاطيع ثم قال يعتبر حديثه إذا روى عنه الثقات المشاهير فإن له رواية كثيرة عن أقوام المجاهيل. متى نعتبر بحديثه؟ إذا روى عنه الثقات المجاهيل. وأما إذا لم يروي يعني ما معنى نعتبر يعني يصبر أخباره، متى يحق لنا أن نصبر أخباره؟ إذا روى عنه الثقات. أما الرواية التي يرويها عنه المجاهيل فإن له رواية كثيرة عن أقوام المجاهيل، يعني هذه خارج عن أن تكون صالحة للاعتبار والسمح والاختبار. وهذا أيضا في تراجم متعددة هذان مثالان منها، يؤكد على أن ليس كل ما ذكره في الثقات ثقة عندهم. في أكثر من ترجمة فيقول مثلا في ترجمة سليم بن عثمان أبو عثمان الطائي يقول يروي عن جماعة من أهل الشام روى عنه سليمان بن سلم الحبائري الأعاجيب الكثيرة ولست أعرفه بعدالة ولا جرح. هذا من هو؟ سليم بن عثمان يقول لست أعرفه بعدالة ولا جرح ولا له راو غير سليمان، وسليمان ليس بشيء، فإن وجد له راو غير سليمان بن سلمة اعتبر حديثه ويلزق به ما يتأهله من جرح أو تعديل. صريح أنه أورد هذا الراوي لا لأنه ثقة عنده، ولكن أورده على احتمال، يقول والله أنا لا أعرف هذا الراوي إلا برواية رجل ضعيف عنه وهو سليمان بن سلمة الخبائي. يقول فأنا أوردت هنا لأني لم أشبر أخباره جميعها، فلعل هناك راوي آخر ثقة يروي عنه، فإذا وجدتم يا أيها الناظرون رواية لسليم بن عثمان من رواية ثقة عنده أو ثقة عنه فعندها اصبر هذه الروايات وروايات الثقة عنه وألحق هذا الراوي بما يستحق من العدالة أو الجرح. هذا ذكره في كتاب الثقات. إذا قد يورد في الثقات أقواما هو نفسه لا يعتقد أنهم ثقات، وهذه نتيجة مهمة جدا تجعلك يجب أن تعرف كيف تتعامل مع كتاب الثقات ابن حبان، ولا تجعل شرط الثقات مثل شرط الصحيح. شرط الصحيح غير شرط الثقات. فالثقات يورد فيه كل من لم يعرفه بجرح، كل من لم يعرفه بجرح، فيحتاج إلى سبر مروياته إذا كان شخص من أهل السبر، أو أن ننظر في أقوال النقاد الآخرين في هذا الراوي. ترجمة أخرى يقول فيها مما يؤكد على أنه يورد الرواة الذين هو نفسه لا يجزم بثقتهم. يقول في ترجمة السيف أبي محمد، يقول شيخ يروي عن منصور روى عنه عمرو بن محمد العنقدي ولست أعرف أباه، فإن كان سيف بن محمد، يعني هذا الرجل يروي عن أبيه، يقول فإن كان هذا الراوي سيف بن محمد فهو واهي. انتبهوا، هو أورد رجل اسمه سيف أبو محمد وهو لا يدري هل هذا الراوي راوي آخر اسمه سيف بن محمد أو شخص آخر، لم يقول، يقول لست أعرف أباه، فإن كان سيف بن محمد فهو واهي، وإن كان غيره فهو مقبول الرواية حتى تصح مخالفته الأسباب في الروايات أو يسلك به غير مسلك العدول في الأخبار، فحينئذ يلزق به الوهم. يقول إن كان هو سيف محمد فهو راوي واهي ضعيف فأعرف بالضعف، وإن كان غيره فهذا يحتاج إلى ننظر في أخباره ورواياته، فإما نلحقه بالثقات أو نلحقه بالضعفاء. أورد هذا الراوي مع هذا الاحتمال، هذا يعني إيش؟ أنه لم يجزم أنه ثقة، إما أنه راوي أو راوي آخر يحتاج إلى سبر مروياته ويصرح بذلك صراحة. إذا أورده لم يجزم بثقته وعدالته، فقد يورد الراوي وهو نفسه لا يجزم بعدالته وثقته. أوضح مثال في هذا الباب، وأن ابن حبان قد يورد الراوي وهو لا يعتقد ثقته وعدالته، ترجمة هذا الراوي وهو فزع، اسمه فزع فزاعين، يقول يروي عن المقنع وقد قيل إن للمقنع صحبة ولست أعرف فزعا ولا مقنعا، لا يعرف لا التلميذ ولا الشيخ. ثم يقول ولا أعرف بلدهما ولا أعرف لهما أبا. طيب لما ذكرت هذا الراوي في الثقات؟ نجيب الآن، فيقول وإنما ذكرتهما للمعرفة لا للاعتماد على ما يرويانه. كلمة في غاية الصراحة، أورده لما إذن؟ من أجل أن يعرف. تاريخ يذكر فيه كل الرواة، كما قلنا الرواة إما مجروحين يذكرهم في المجروحين أو غير مجروحين يذكرهم في الثقات، لكن ليس كل من أورده في الثقات يكون ثقة عنده. واضح يا إخوان؟ فهذا هو موقف ابن حبان من المجهولين، سواء عرفت عدالتهم الظاهرة أو الباطنة، أو لم تعرف عدالتهم الظاهرة أو الباطنة، أو عرفت عدالتهم الظاهرة دون الباطنة، وسواء سبقت أخبارهم أو لم تسبق أخبارهم. ويتبين من هذا أن من ذكر ابن حبان في الثقات وقال لا يعرفه ولا أعرف من أبوه أو لا أدري من هو ولا أدري من أبوه، لا يصح أن نحتج بهذه العبارات على ابن حبان يوثق المجاهيل، لأنه بين لنا أن من منهجه أن يذكر الراوي وهو ليس بثقة عنده. طيب هذا يتعارض مع ما ذكره في المقدمة ومع عنوان الكتاب أنه يورد الثقات، فما هو التوجيه؟ نقول هذا أصل وضع الكتاب واحد، هذا الجواب الأول، أصل وضع الكتاب للثقات. الجواب الثاني أنه كما قلنا هؤلاء كلهم يحتمل أن يكونوا ثقات. أنا لا أدعي بأن هذا حل الإشكال كاملا يا إخواني، لكن الذي يهمني في هذه المسألة أن لا يلحق ابن حبان مذهب شاذ غريب لا يعرف عن أحد من أهل العلم من مجرد عبارات هنا وهناك لم نستطع أن نفهمها الفهم الصحيح. أول شيء ابن حبان شاذ المذهب كما ذكرنا، وكان فقيها وكان قاضيا كما سبق، وهو يعرف يعني اشتراط العلماء العدالة وما إلى ذلك، والشافعية أكثر أصحاب المذاهب تشددا في باب العدالة، أكثر أصحاب المذاهب تشددا في باب العدالة والشهادة. أضف إلى ذلك أن كل المحدثين قبله لم يقل أحد منهم بقبول المجهول مطلقا، وهو نفسه من حبان هنا يقول الإجماع على عدم قبول شهادة المجهول ويقول ما في أولى أن نفعل ذلك في أبواه، فهو كان على عندي هذا الإجماع وهذا الاتفاق. فهل يعقل أنه لو أراد أن يخالف قبل ذلك إلى خزيمة شيخه يريد رواية مجهول، فلو تصورنا أنه يريد أن يخالف هذه الإجماعات وهذا والذي عليه كل عمل المحدثين بعد ذلك، هل يتصور أنه يفعل ذلك دون أن يقرر هذا المذهب بكل وضوح وصراحة ويستدل له؟ لا يتصور هذا، لأنه يريد أن يخالف من سبقه. فعدم ذكره بشيء من ذلك هذا يدل على أنه لم يريد المخالفة وليس من مذهبه المخالفة. وقد ذكرنا من كلامه الصريح في اشتراط العدالة في صحيحه وفي غيره حتى في بداية نجوة كما ذكرنا ما يقطع بأنه على منهج غيره وعلى مذهب غيره في رد رواية المجهول. يبقى أن نقف مع مقدمة كتابه الثقات مع بعض العبارات التي ذكرها تحتاج إلى توجيه، ويعني لا أرى أظن أنني محتاج إلى الوقوف عند جميعها، لكن أذكر عبارة واحدة التي ذكرها في مقدمة كتابه، وهي قوله في مقدمة الثقات، يقول: ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم. هذه عبارة. ثم يقول: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس. ثم ذكر هذا الخصال الخمس لا علاقة لنا بها، يعني مقصود أنه إذا وجد خبر منكر لرجل من رواة الثقات فإنه لا يتعرى أن يكون هذا النكارة لأمر آخر سوى الثقة، تلحق هذه النكارة شخص آخر سوى الثقة، فإما أن يكون هذا الحديث منقطع أو يكون في راوي ضعيف قبله أو راوي ضعيف متقدم عليه أو يكون مدلس أو يكون مرسل، فبهذه الأحوال يلحق النكارة بهذا الساقط أو بذلك الضعيف الذي قبل أو بعد هذا الراوي الثقة. أما يقول: ولا يمكن أن يوجد حديث منكر من رواية رجل ثقة لم يكن هو الوان في هذا الخبر. ففي هذه الحالة لا يمكن أبدا أن يوجد حديث صحيح أو حديث من رواية ثقة منكر ولا يعني لم تتحقق في هذه الخصال الخمس التي ذكرها كما ذكرنا. هذه العبارتين تلقت عند بعض قليل. ثم يقول أيضا: فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين أو يبين أو يبين، فهو عدل إذا لم يبين عبارة خاطئة، إذا لم يبين أو يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما خلف الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنه. واحتج بهذه العبارة على ابن حبان يكتفي بالعدالة الظاهرة، وقلنا أصلا لو كانت هذه العبارة تدل على ذلك فإنه لا إشكال، لأن اكتفاء بالعدالة الظاهرة هو مذهب كثيرين من أهل الحديث، بل يكاد يكون مذهب المحدثين غالبا أو قاطبة أو إجماعا، وخاصة في من تقادم العهد بهم ولم يمكن سبق أخبارهم. لكن مع ذلك هذه العبارة في الحقيقة لا تدل على الاكتفاء بالعدالة الظاهرة. ليش؟ مثل ما ذكرنا في مقدمة الصحيح، هنا تكلم عن أن نحن إنما نكلف بالظواهر والله يتولى السرائر. يقول: أنت تحكم على ظاهر الشخص، أما باطنه ونيته وداخله فهذه لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن علينا أن نحكم على ظاهر الشخص. أما ما غاب عن الناس فالعبارة الشخص فيها: فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبن ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنه، وإنما كلف الحكم بالظاهر. هذا الصريح، الحكم بالظاهر، نحن مكلفين بالحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. جعل الله ممن أسبل عليه جلابيب الستر في الدنيا، وراجع لكلامه السابق، فهو يريد أن يبين أننا إنما نحكم بناء على ما يظهر لنا من أحوال هذا الشخص، ولا شك أن العدالة الباطنة والظاهرة إنما نحكم بها من خلال الظاهر، أما البواطن فلا يعلمها إلا الله. فالمقصود بالعدالة الباطنة كما أكرر دائما ليس المقصود بها الحكم بما في داخل قلب الرجل وفيما في نيته وصدره، وإنما المقصود بها الخبرة الدقيقة بالراوي، والعدالة الظاهرة يعني الخبرة السطحية كما يقال أو البدهية أو السريعة، هذه المقصود بها بالخبرة بالعدالة الظاهرة والباطنة. أما ما في دقائق القلوب فإنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبذلك يتضح أن ابن حبان لا يخالف غيره من أهل العلم في هذا الباب. يبقى موقفنا من كتاب الثقات، ما دام قلنا من كتاب الثقات يذكر فيه كل من لم يعرفه بجرح، ولا يلزم من ذكره لغاوه الثقات ان يكون ثقه عنده. وعلى ذلك لا يصح ان تقول للراوي الذي ذكره ابن حبان في الثقات وثقه ابن حبان، وانما تقول ذكره ابن حبان في الثقات، لانه قد يكون ذكر في كتاب الثقات وليس ثقه عنده. ووجهنا كلامه ايش اورده ضمن هذا الكتاب، قلنا لانه ليس المجروح ولانه يمكن ان تكبر اخباره فتكون فيكون ثقه ونعرف بالعداله والقول. يبقى نعم قضية مهمة، وهي أن بعض أهل العلم يقسم من ذكره ابن حبان في الثقات إلى طبقات. ذكروا من بين هذه الطبقات أن من وثقه صراحة في هذا الكتاب، من وثقه صراحة في هذا الكتاب فهو ثقة عند ابن حبان. وسأقف عند هذه العبارة. الذين قالوا هذا الكلام هو الشيخ المعلم عليه رحمة الله والشيخ الألباني، هم من يتهمون ابن حبان بتوثيق المجاهيل، ولذلك استثنوا هذه الطبقات الخمس في من يقبل ذكر ابن حبان له في الثقات على انه ثقه عند ابن حبان، منها من صرح بتوثيقه. طيب لو كان ابن حبان يوثق المجاهيل، ما الفرق بين من قال عنه ثقه ومن اورده في الثقه؟ طيب حتى لو قال ثقه قد يكون مجهولا، فليش استثنوا هذا الشرط خاصه؟ إذا حتى من يقول عنه ثقة صراحة ما دام منهجه أن يوثق المجاهيل قد يكون مجهولا عندهم على توثقه، هذا شيء من التناقض. ولذلك التصرف الصحيح أن نقول لا، منهج ابن حبان أنه لا يوثق إلا من كان ثقة مثل مجرعين، لكن منهجنا أو تعاملنا مع كتابه الثقات يختلف. فنقول طيب الآن ما أصار في فرق بينك وبين مثل الشيخ الألباني والمعلمين، لأنهم لا يقبلون مجرد ذكر الراوي في ثقة. لا، أقول الفرق كبير. أول شيء تجلية المسألة وبيان أن ابن حبان لا يوثق المجهول. الأمر الثاني سيتبين الفرق في مثل ما لو أن ابن حبان أورد الراوي في صحيحه أو وثقه في صحيحه، فإن على حسب كلامهم لا فرق، حتى من وثقه صراحة في خارج الصحيح أو من أو أخرجه في الصحيح بصورة أدق، من أخرجه في الصحيح فإنه لا يعتمد عليه لأنه يوثق المجاهيل. لكن إذا قلنا لا والله منهج ابن حبان غيره من العلماء لكن كتابه الثقات لا يمثل من وثقهم، فنقول لا، مجرد ذكر الله في الثقات لا يلزمه ان يكون ثقة عند ابن حبان، لكن اذا وثقه صراحة سواء في صحيحه او خارج صحيحه، سواء في الثقات او خارج الثقات، او اخرج له في صحيحه، فان ذلك يلزم منه ان يكون ثقة عند ابن حبان. وهنا يتبين الفرق بين التقريرين وبين الرأيين. وأعود وأكد على قضية أن دعوى أن من وثقه وطرح في الثقات يكون ثقة، هذا ينسف أن ابن حبان وثق المجاهيل. أجل بأي حق أنت قبلت من وثقه ابن حبان؟ قد يكون مجهولا، فليش يستثني هؤلاء؟ إذا كل راوي لم وثقه إلا ابن حبان يجب عليك أن لا تقبل روايته بناء على هذا الرأي. أما تستثني تقول شيوخه الذين عرفهم هذه ممكن نفهم لها سبب، او الذين وثقهم صراحة، او الرواة المشهورين الذين لا يتصور ان ابن حبان لا يعرفهم، او الذين اطلق فيه عبارات تدل على معرفته بهم. يعني كل هذه فيها شيء من الدخل، وخاصة من قال عنه ثقة او عبارة توثيق اخرى فانه قد يكون ايضا عنده مجهول. لو كنا نقرر ان ابن حبان يوثق المجاهيل كما تقرر. على كل حال هذا ما أحببت التأكيد عليه حول توثيق ابن حبان، حتى يعني نعرف بالفعل أن توثيق ابن حبان له مكانته، وأنه لا يخالف العلماء في ذلك. وموقفنا لكتابه الثقات يعني موقف لا شك تثبت وتريث، ولا نقطع بأن ابن حبان وثق الراوي لمجرد إراده في الثقات، بل لا بد من يعني تلمس التوثيق من جهة أخرى غير جهة ذكره في كتاب الثقات، لأنه قد لا يكون في قدر حتى عند ابن حبان نفسه. طيب، وبذلك ننتهي من قضية العدالة التي هي أهم ما طعن فيه ابن حبان. وادعي عليه أنه متساهل بسببه. لنكمل الكلام عن شرطه الذي بينه في مقدمته. صحيح، ذكرنا بالأمس الكلام عن العقل بما يحدث من الحديث، أليس كذلك؟ الآن نقف عند قوله والعلم بما يحيل من معاني ما يروي. هو شرح هذه العبارة قائلا هو أن يعلم من سقف من مقدار ما إذا أدى الخبر أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر. يبين أنه لما يشترط أن يكون الراوي فقيها، وهذا يؤكد أن هذا القسم غير قسم والعقل بما يحدث من الحديث. العقل ما يحدث من الحديث كما قلنا هو أن يعرف المعنى الإجمالي للحديث، أن يكون مدرك لي يعني المعنى العام لهذا الحديث الذي يدركه كل عاقل. أما الشرط الآخر العلم بما يحيل معاني، وهو أن يكون فقيها. ليش يشترط أن يكون فقيها؟ حتى إذا اختصر الحديث أو روى بالمعنى أو روى بالحفظ وراد يروي بالمعنى لا يحيل المعاني، لأن من يروي للفظ لا يشترط، من يروي للفظ لا يشترط أن يكون فقيها، خلاص وأدى اللفظ كما سمعه سواء كان فقيها أو ليس فقيها. نظر الله امرأة سمع قاضي فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، المهم أن يبدي كما سمع حتى لو ليس بفقيه، لكن إذا أراد أن يروي بالمعنى لا بد أن يكون فقيها حتى لا يحيل المعاني. فهذا هو معنى هذا الشرط، وهذا الذي يؤكد أن هذا الشرط غير ما ذكر سابقا، العقل بما يحدث من الحديث غير العلم بما يحيل من المعاني. الثانية فقه، والأولى مجرد الإدراك العام لمعنى الحديث. ثم في الشرط الأخير يقول الخامس، يقول المتعري خبره عن التدريس هو أن يكون الخبر عن مثل من وصفنا نعته بهذه الخصال الخمس فيرويه عن مثله سماعا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شدة انتقائه للرواة، وأريد أن أقف عند هذه العبارة حتى تعرف بالفعل أن مكانة الصحيح ليست كغيره من الكتب، وأن الاستخفاف بمن ذكر ابن حبان في صحيحه وأنه يروي عن مجهولين هذا خطأ. إيش يقول؟ يقول لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ، عدد الشيوخ لأكثر من 2000 شيخ من إسبيجاب اللي هي قلنا من أواخر مدن المشرق الإسلامي إلى الإسكندرية، ولم نروي في كتابنا هذا إلا عن 150 شيئا أقل أو أكثر. يقول عدد شيوخ هذا الكتاب نحو 150، هم في الحقيقة نحو 200 حسب الإحصاء والعد، بلغوا نحو 200 من 2000، يعني كم في المئة؟ 10%، يعني 10% فقط. شوف شدة الانتقاء والاختيار، 10% نسبة شيوخ الذين روى عنه في صحيحه. ليش؟ لأنه ايش يقول؟ يقول ولعل مؤول كتابنا هذا يكون على نحو من 20 شيخا ممن أدرنا السنن عليهم واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم على الشرائط التي وصفنا. يقول أيضا حتى من هؤلاء 150 أو 200 على حسب ما ذكرنا، يقول غالب من أخرج لهم في الصحيح هم 20 شيخا. يقول 20 شيخ من شيوخ هؤلاء الذين أكثرت عنهم في الصحيح وهم أكثر من أعتمد عليه، والبقية ثقات عدول عندي لكن أخرجت لهم حديث أخرى لما لم أجدها من رواية هؤلاء 20 الذين هم عندي أوثق وأعدل وأضبط. ثم يقول وأحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتنا مثل سماك بن حرب وداود بن هند ومحمد بن إسحاق بن يسار وحماد بن سلمة وأبي بكر بن عياش وأبرادهم ممن تنكب عن روايتهم بعض أئمتنا واحتج بهم بعضهم، فمن صح عندي منهم للبراهين الواضحة وصحة الاعتبار على سبيل الدين أنه ثقة احتجت به، ولم أعرج على قول من قدح فيه، ومن صح عندي بالدلائل النيرة والاعتبار الواضح على سبيل الدين أنه غير عدل لم أحتج به وإن وثقه بعض أئمتنا. يرص هنا إلى أنه بالنسبة للرواة المختلفين جرحا وتعديلا أنه لا يقلب، وأنه يدرس كل راوي منهم هؤلاء دراسة خاصة، فإن ترجح عنده بالأدلة النيرة الواضحة كما يقول أنه ثقة أخرج عنه، وإن ترجح عنده أنه بالأدلة النيرة الواضحة أنه ليس بثقة لم يخرج عنه. هذا أيضا يؤكد على تحريه وتثبته في كتابه، وأنه حتى الراوي المختلف فيه لا يقلد به أحدا، بل هو نفسه يجتهد فيه اجتهاد العالم الذي عنده أهلية الاجتهاد المطلق في الرواة، فيصدر عليه حكم باجتهاده لا تقليدا لأحد. ثم أخذ يتكلم عن حماد بن سلمة يضرب به المثال ويلوم البخاري على تجنبه لإخراج حديثه، ويقول لما لم تخرج حديثه، إذا قلت له أخطاء في الغير أخطاء، وإذا قلت كلام صار يرد على البخاري لتجنبه على إخراج حديث حماد بن سلمة ويدافع عن حماد ابن سلمة، إلى أن يقول في أثناء هذا الكلام يقول ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه الخطأ ما يغلب صوابه، فإذا فحش ذلك منه وغلب على صوابه استحق مجانبة روايته. يبين أن مجرد الخطأ لا يلزم منه ترك الرواية، بل لا يترك الراوي حتى يكون غالب حتى يكون الخطأ غالبا عليه أو غالبا على صوابه. يؤكد قضية التحري في موطن آخر فيقول: وقد اعتبرنا حديث شيخ شيخ على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين. كل رواة هذا الكتاب اعتبرت مروياتهم شيخا شيخا راويا راويا، فمن صح عندنا منهم أنه عدل احتججنا به وقبلنا ما روى وأدخلناهم في كتابنا هذا، ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفناه لم نحتج به وأدخلناه في كتاب المجروحين من المحدثين بأحد أسباب الجرح، لأن الجرح في المجروحين على 20 نوعا، ثم يعني أشار إلى أنه تكلم عن هذه الأنواع في كتابه. يتكلم عن قضية زيادة الثقة، وهذه مسألة مهمة أيضا مما تهم بها ابن حبان أو تهم ابن حبان بالتساهل فيها، ويبين منهجه في قبول زيادة الثقة، ولا بد أن نقف من عبارته في هذا الجانب أيضا. يقول: أما قبول الرفع في الأخبار فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها. الخصال الخمس: أن يكون عدلا في الدين، ضابطا للرواية، شروط التي يشترطها بقية العلماء سواه. يقول: فإن أرسل عدل خبرا وأسنده عدل آخر، عدل أرسل وعدل أسند، في خلاف في الإسناد والإرسال، قبلنا خبر من أسند لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان. فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط الأول. إيش هو الشرط الأول؟ أن يكون العدلان مثل من أرسل الحديث في الإتقان، كما ذكر لما قال في العبارة الأولى: فإن أرسل عدل خبرا وأسنده عدل آخر قبلنا خبر من أسند لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان. ثم يقول: فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط الأول، وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل، سواء يعني أو رواه ثلاثة وثلاثة، أسنده ثلاثة وأرسله ثلاثة، أسنده أربعة وأرسله أربعة، إذا استووا في الإتقان فإنه يقدم رواية الزائد على رواية الناقص. هل هذه العبارة تدل على قبول زيادة الثقة مطلقا؟ تأملتم العبارة جيدا؟ هل تدل على قبول زيادة الثقة مطلقا؟ نعم، أحسنت. إذا ينص هنا إنه يقبل زيادة الثقة إذا تكافأت الروايات، إذا تساوت الروايات، إذا كان عدل متقن وأمامه عدل متقن في نفس الدرجة، إذا كان مثله في الإتقان، إذا تساوي في الإتقان قبل الزيادة، وبين لما يقبل الزيادة. طيب إذا تكافأت الروايات ليش يقبل الزيادة؟ لأن مثل ما نقول في الشهادة، لأن الشاهد إذا شهد شهادة ثم جاء شاهد آخر عدل مثله وزاد عليه، فإنه لا يكون مكذبا للشاهد، يقول له: أنت صدقت فيما قلت، لكن هناك أمر غاب عنك وهو كذا وكذا. لكن إذا قدمنا شهادة الشاهد الذي أنقص في الشهادة يكون قد كذبنا الزائد. كذلك في الزيادة إذا تساوت الروايات وتكافأت، فالأصل قبول الزيادة، لأن هذا عدل، لا يحق ترد الزيادة التي عنده، لكن لعله اختصر، لعله نسي، لعله كذا. أما الزائد فعنده زيادة علم يجب أن تقبل، وهذا نقوله عند تساوي الروايات وتكافؤها. وقد صرح بهذا المنهج وبهذا الرأي ابن خزيمة في بعض تعليقاته على أحاديثه، وقلنا سابقا وذكر حافظ الحجر أن ابن حبان ناسج على منوال ابن خزيمة أنه عند التكافؤ، وعلى ذلك يحمل كثيرا من عبارات العلماء الذين يقولون زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة من النقاد الأوائل يقولون إذا تكافأت الرواية، في كثير من الأحيان يكون مقصودهم هذا المعنى. ويؤكد ابن حبان أنه لا يقبل زيادة الثقة عند عدم التكافؤ ببقية سلامه، أنه لا يقبل الزيادة مطلقا معنى ذلك، وأنه إذا لم تتكافأ الرواية لا يقبل الزيادة. فيقول هكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل، فإن أرسله خمسة من العدول وأسنده عدلان، الآن ما في تكافؤ، خمسة أسندوه وعدلان أرسلوا الحديث، أو العكس لا مضبوط، أسنده خمسة وأسنده عدلان. يقول نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار وحكمت لمن يجب. إذن واضح أنه لا يضطرب في حكمه. يقول نظرت في من فوق هذا الراوي الذي اختلف عنه، فإن وجدت من وافق على الثقتين العدلين على إرسالها أسناده فإنني أقبل الرواية. أما إذا لم أجد ذلك فإنني لا أقبل هذه الرواية. ويأتي ذلك بقية كلام يتضح لأنه يغرب مثال. يقول كأننا جئنا إلى خبر رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق مالك وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وعبد الله بن عون وأيوب بن السختياني عن نافع عن ابن عمر ورفعوه، وأرسله أيوب بن موسى وإسماعيل ابن أمية، وهؤلاء كلهم ثقات، أو أسند هذان وأرسل أولئك، يعني سواء كان المسند أو المرسل هم العدد الأكثر، هذا لا يفترق. يقول وأرسل أولئك اعتبرت فوق نافع، هل روى هذا الخبر عن ابن عمر أحد من الثقات غير نافع مرفوعا أو من فوقه على حسب ما وصفنا؟ فإذا وجدنا ما قلنا قبلنا خبر من أتى بالزيادة في الرواية. يقول إذا اختلف هؤلاء الرواة عن نافع، انظر هل روى مثل سالم هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا؟ فإذا وجدنا أنه في من روى هذا الحديث عن سالم مرفوعا قبلت هذا الخبر، فإذا لم أجد واضح من كلامي أنه لن يقبل وأنه سيتوقف عن قبول هذه الزيادة. إذا ليس هناك حكم مضطرد في قبول زيادة الثقة إلا إذا تكافأت الروايات فإنه يقبلها مطلقا، إذا تكافأت الروايات. وإذا من زعم أن يقبل زيادة الثقة مطلقا ليس بمصير صريح كلامي هنا في هذا الموطن في هذه المسألة. لابن حبان كلام في المجروحين حول زيادة الثقة أو الزيادة عموما في الإسناد والمتن نفرق فيها بين الحافظ والفقيه، ليس هذا مجال ذكر هذه المسألة. ويبدو هنا إلى أن ابن حبان مع تقرير هذا الشرط قد يخطئ فيه كما يخطئ البخاري ومسلم، فكوني أجد رواية أو روايتين أو عشر أو عشرين رواية يخطئ فيها ابن حبان فيقبل فيها زيادة والراجح فيها عدم القبول، لا يلزم من ذلك أن هذا هو منهجه. نقول له قرر منهج على وجه الصحيح، لكن كما يخطئ البخاري ومسلم كما يخطئ كل عالم من العلماء ممن نص أنه لا يقبل زيادة الثقة مطلقا فيقبل الزيادة وهي غير وهي مرجوحة، نقول كذلك في ابن حبان. أخطأوا هذه ليست أخطاء منهجية وإنما هي أخطاء جزئية تدل على أنه رجح المرجوح لكن ليست مبنية على منهج عنده في قبول زيادة الثقة مطلقا. كيف ينسب إليه ذلك وهو صاحب هذا الكلام؟ وهو صاحب الكلام الذي في المجروحين الذي فيه تشدد، يقول لا أقبل زيادة في المتون إلا بثقة إلا من فقيه، يقول لا أقبل زيادة في المتون إلا من فقيه، هذا تشدد. وإن كان هذه العبارة معنى شرحت وبينت في غير هذا الموطن، لكن المقصود أن ابن حبان لا يمكن أن ينسب إليه قبول زيادة الثقة مطلقا، هذا منهج صرح هو نفسه بخلافه في الصحيح وفي المجروحين. واضح يا إخوان؟ ثم يقول طبعا هنا يتكلم عن الزيادة في الأسانيد وهنا يتكلم عن الزيادة في المتون، نقرأ عبارة في الصحيح. يقول أما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشيء أو يعلمه حتى لا يشك في أنه أزاله عن ثمنه أو غيره عن معناه أم لا، لأن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامي والأسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء المحدثين. هذا الكلام هو الذي ذكره في كتاب المجروحين أيضا، وقد بين ابن رجب أن هذا الكلام يحتمل أن يقصد به أهل زمنه خاصة، وهذا هو صحيح كلامه في كتاب المجروحين أنه تكلم عن من عاصرهم من المحدثين، وبين هناك أنه يقصد بهذا الكلام أيضا فيما لم يحدث المحدث من كتابه، يعني رجل فقيه أو محدث لم يحدث من كتابه في حال المذاكرة حدث، وهو ممن كانوا في عصر ابن حبان ممن لم يعرفوا بحفظ العلماء السابقين وإتقانهم للروايات. نقول لا أقول من هذا القسم أن يزيد لي في لفظ ما دام أنه ليس بفقيه، لأن هؤلاء المحدثين غير الفقهاء المتأخرين يعني بالنسبة لما قبلهم لمن عاصرهم ابن حبان إذا رأوا من حفظهم وهم غير فقهاء أخطأوا في المتون ولا يضبطون المتون. ولذلك قال تلك العبارة مشهورة يقول إلا ابن خزيمة من شيوخي فإنه هو الشخص الوحيد الذي كان يضبط ألفاظ المتون حتى لو حدث من حفظه. وعلى ذلك لو حدث المحدث المتأخر من كتابه فإنه سيقبل زيادته في المتن حيث اجتمع في بقية الشروط التي اشترطها على نفسه وهي تكافؤ الأدلة أو تكون روايته أرجح من رواية غيره. ثم يقول عن الزيادة في الأسانيد أيضا يقول فإذا رفع محدث خبرا وكان غالب عليه الفقه لم أخبر رفعه كما نعامل المحدث غير الفقيه بأننا نتشدد في قبول زيادته في المتون نعامل المحدث الفقيه الذي تقل عنايته بالأسانيد لأننا نتشدد في قبول زيادته في الأسانيد. وكل هذا يؤكد أنه يراعي القرائن وأنه لا يحكم بقبول الزيادة مطلقا. وقلنا بأنه مقصود بهذا الكلام كما سبق وأيضا نبع عليه رجب أنه مقصوده من عاصره من المحدثين لأنه لا يكون بحفظ من سبقهم. وأضيف أنا معنى آخر صريح في كلامي في المجروحين وهو إذا لم يحدث من كتابه، إذا كان هذا المحدث لا يحدث من كتابه وإنما يحدث من حفظه سواء كان فقيها أو كان يعني محدثا فقيها ليس بحافظ للأسانيد أو كان محدثا غير فقيه حافظا للأسانيد. ثم يتكلم عن حكم رواية المبتدع فيقول وعبارة تحتاج إلى وقف أيضا يقول أما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء مثل الإرجاء والترفض وما أشبهها فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحلوا فإن الداعي إلى مذهبه والداب عنه حتى يصير إماما فيه وإن كان ثقة ثم روينا عنه جعلنا لاتباع مذهبه طريقا وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم والاحتجاج بالرواة الثقات منهم على حسب ما وصفناه. هنا يفرق بين الداعية وغير الداعية فيرى أننا يجب أن نترك أو علينا أن نترك رواية المبتدع الداعية. سبق ذكرنا الراجح في حكم رواية المبتدع وقلنا أنها لا ترجع إلى قضية داعية وغير داعية. طيب ما هو وجه كلام ابن حبان هنا؟ وجه كلام ابن حبان هو الذي دائما ننبه عليه وذكره ابن رجب في شرح العلل وهو أن كثيرا من كلام العلماء حول الدعاة من المبتدعة أنه ليس من باب القبول والرد وإنما هو من باب الهجر وعدم والحث على عدم إشاعة البدعة. وهذا صريح في كلام ابن حبان هنا. إيش يقول؟ يقول إلا أن يكونوا دعاة على من تحلوا فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير إماما فيه وإن كان ثقة. يعني هنا يصرح أن فيه من الدعاة من هو ثقة. هذا واحد خليها في بالك. يقول وإن كان ثقة جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا. رواية عنه نجعل الناس ربما يغتروا ببدعته. ثم يؤكد أيضا يقول وسوغنا للمتعلم الاعتماد على قوله فالاحتياط. يصرح إلى أن ترك الرواية عنهم لا من باب القصد بأن روايتهم مردودة ولكن من باب الاحتياط. فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منه. وهنا يصرح ابن حبان إلى أن ترك رواية الداعية لا لأنه يستحق أن تترك روايته بل قد يكون ثقة ولكن أولا من باب الاحتياط ثانيا من أجل أن لا يجعل الرواية عنه سببا لانتشار بدعته ولاشتهاره ولأن يقصد ويصبح كأنه إمام فيؤدي ذلك إلى بثه البدعة بين الناس. ولذلك صرح بعض الأئمة كمن دقيق العيد في مثل هذه الصورة حتى يعني نعرف ما هو محل النزاع. لو وجد المحدث راويا مبتدعا داعية انفرد بسنة وهو يثق في هذا المبتدع كما قال ابن حبان يعرف أنه صادق في هذه الرواية ولم يجد هذه السنة إلا عند هذا المبتدع الداعي هل يترك هذه السنة ولا يرويها ولا يطبقها؟ هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ ليش؟ لأنه هنا لابد من يرويها. هذه السنة لا يعرفها إلا من طريق هذا الرجل وهو يعرف أنه صادق وإن كان داعية. عند يتعارض الاحتياطان هناك احتياط بالترك من أجل ألا تنتشر البدعة وهنا احتياط للدين واحتياط للدين أولى احتياط لألا يضيع شيء من الدين. وهنا يبين محل النزاع في الحقيقة الذي لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. طيب أنا وافق إن الأولى عدم الرواية عن المبتدع الداعية، لكن لو وجدت أن هذه السنة لا يرويها لرجل مبتدع داعية، عندها لابد أن أروي عنه. وهذا هو الذي جعل العلماء كما ذكرنا البخاري ومسلم وغيرهم يروون عن مبتدع دعاة بعض السنن. ليش؟ لأنهم ما وجدوها إلا من طريقه. ولذلك لما ذكر الذهبي بعض من أتوهم ببدعة عبد الرزاق، قال لو ترك حديث عبد الرزاق للتشيع، ولو ترك حديث قتادة للقدر، ولو ترك حديث فلان لكذا، ولو ترك حديث لضاعت السنن وذهب أمر الدين وظهر الدجال وإن لله وإن إليه راجعون، كذا يقول الذهبي. فلا بد من أن يكون الاحتياط لتدوية عن أهل البدع منضبط بقواعد علمية ومراعية للاحتياط للدين والحفاظ على دين الله عز وجل. وهنا يؤكد هذه المسألة طبعا، لكن نكتفي بكلامي عن المبتدع بهذا القدر.
باقي شيء؟ خذ ذلك للمغرب؟
طيب إذا نعم
فاضل 10 ولا 5؟ فاضل 10. طيب نكمل 5 دقائق.
طيب يقول: وأما المختلطون في أواخر أعمالهم، لا نتكلم عن المختلط، بلاش نقرأ العبارة إنها العبارة يعني فيها طول، لكن نلخص عبارته. يقول المختلط: نقبل روايته في حالتين. يقول نقبل رواية المختلط في حالتين. الحالة الأولى أن يكون من روى عنه قد سمع منه قبل الاختلاط. من هو المختلط يا إخوان؟ هو من طرأ سوء الحفظ عليه بعد إتقان وضبط وحفظ. فيقول: هذا الذي طرأ عليه سوء الحفظ لا أقبل روايته إلا إذا علمت أن من روى عنه قد سمع منه قبل الاختلاط. وهذه مشهورة جدا ويوافق عليها ابن حبان كل أهل العلم، لكن له أيضا صورة أخرى يقبل فيها رواية المختلط. يقول: وأيضا أقبل رواية المختلط فيما لو تابعه رجل آخر غير مختلط. فلنفترض مثلا سعيد بن أبي عروبة وهو أحد المختلطين روى عنه مثلا أبو نعيم الفضل بن زكين بعد الاختلاط، فوجدت الحديث في رواية أبي نعيم عن سعيد عن قتادة ابن دعامة عن أنس بن مالك مثلا. هذا الإسناد ظاهر وإيش؟ لا، الآن أبو نعيم سمع بعد الاختلاط من سعيد النبي عروبة، فالأصل فيه إيش؟ الرد. طيب لو وجدت أن راوي آخر روى هذا الحديث عن قتادة، وليكن شعبة روى نفس هذا الحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سعيد النبي عروبة، سواء يصبح هذا الحديث مقبول ولا لا؟ مقبول. ليش؟ إن عرفنا أن هذا الحديث وإن كان الراوي سمعه من سعيد بعد الاختلاط، إلا أن هذا الحديث مما ضبطه سعيد ولم يختلط فيه، لأن المختلط لا يلزم أن يختلط في كل حديثه، قد يختلط في أغلب حديثه في كثير من حديثه، لكن يبقى هناك حديث ضبطها. والذي يدلنا على الذي ضبطه مما رواه بعد الاختلاط أن يتابعه عليه الثقات الآخرون في روايته عن شيخه نفسه بإسناده ومثله. ولذلك بهاتين الحالتين يقبل رواية المختلط. وهذا يذكرنا بفائدة مهمة، ولأنك إذا وجدت رواية لمختلط في أحد كتب الصحاح من رواية رجل ممن قيل إنه سمع بعد الاختلاط أو ممن لم يميز، لا يدل ذلك على أنه سمعه قبل الاختلاط، إذ لعله إنما أخرج له صاحب الصحيح لأنه متابع. وهذه يعني وجدت كثيرا من الناس يخطئ ويهم فيها ويتصور أنه يلزم لإخراج أصحاب الصحيح للراوي المختلط عن شيخ عنه او عن راوي عنه ان هذا يلزم منه ان يكون هذا الراوي قد سمع منه قبل الاختلاط، وهذا خطا. نعم ممكن ان اعتبر هذه قرينه، خاصه اذا اكثر صاحب الصحيح في الروايه عن ذلك المختلط عن تلميذ معين عنه دون بقيه التلاميذ، اجده دائما يختار تلاميذ معينين يروي عنهم ويتجنب اخرين، هذا يمكن اعتبره قرينه اشاره الى ان هذا اقوى في الحديث عن غيره، لكن اعتبره دليلا قاطعا لا يصح لورود احتمال انه اخرج له في المتابعات لا احتجاجا بهذا السياق، وإنما لكونه متابعا من رواية رجل آخر.